بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر في بيت من بيوت الله، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا عن معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فيها الدليل على وجوب الطاعة لله جل وعلا. أطيعوا الله في امتثال أمره واجتناب نهيه، فكل أمر أمر الله جل وعلا به من الفرائض والواجبات أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله جل وعلا. أطيعوا الله، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لا يجوز لأحد أن يؤوله أو يخرجه عن معناه الصحيح. أطيعوا الله في إخلاص العبادة له فأفردوه بها في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. أطيعوا الله في إقامة الصلاة التي قد جاء الأمر بها، كما في قوله عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أطيعوا الله في الزكاة، زكاة المال وزكاة النفس، فمن من الله عليه بالمال من الأموال الزكوية الذهب والفضة أو السائم من بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض وبلغ ما اشترط له النصاب وحال عليه الحول فيما اشترط له الحول، يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله الذي لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا، لأن الزكاة حق للخلق. فأمر الله جل وعلا بحقه وبحق خلقه، أمر الله جل وعلا بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويصوم الإنسان شهر رمضان، لا يجوز له فطر يوم بغير عذر من مرض أو سفر أو حيض بالنسبة للنساء أو نفاس. هذه أوامر أمر الله جل وعلا بها، كما أمر بأركان الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أوامر في حق الله جل وعلا، وأوامر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. كما أنه يجب امتثال ما نهى الله عنه فتجتنب. نهى الله جل وعلا عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. يجب على المؤمن أن يبتعد عن جميع الشرك بأنواعه الثلاث، لأنه مما نهى الله عنه. ذلك كل إثم أو فواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أوامر، وإن كانت في النواهي، على المكلف أن يكون وقافا عند أوامر الله ونواهيه، لأنه مأمور متعبد بهذه النصوص والأوامر، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا. فلا سبيل لنا إلى طاعة الله إلا بما أخبرنا به وبينه لنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فطاعته من طاعة الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر صنفان: الحكام والعلماء. فمن ولي أمرا من أمور المسلمين في أي شأن من شؤونهم صغيرا أو كبيرا وجب الطاعة في المعروف، أما المنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإنسان بشر، ربما حصل من ولي الأمر شيء، فلا يجوز للمأمور أن يطيعه إلا إذا كان في طاعة الله، إذا كان معروفا، أما إذا كان منكرا فلا يطيعه، لا يطيعه في ذلك الشيء الخاص، يعني لم يرتكب حدا من الحدود يبيح قتله، وإنما هو معصوم. فقال له: إن لم تقتله أقتلك. فيفضل الإنسان أن يقتل ولا المعصية، لكن لا يكون هذا الأمر الخاص يسحب على غيره. الأوامر كما هي فكرة الخوارج، إذا أخذوا على مسؤول ملاحظة قالوا لا طاعة له، يعني لا طاعة مطلقة له. هذا لا يجوز، لا تجوز طاعته في المعصية وتجب طاعته فيما سوى ذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما أنه يجب توقير العلماء، وإجلالهم، لأنهم يأمرون بما أمر الله به، وينهون عما نهى الله عنه، ويبلغون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستنبطون منها الأحكام التي يحتاجها المجتمع، تحتاجها الأمة. فالعلماء لهم مكانة في الأمة، ولهذا أحال الله عليهم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. في الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية المقصود بهم العلماء، لأن الشأن هم الذين يقدرون على استنباط الأحكام من النصوص، فأحال الله عليهم لقدرتهم على ذلك بما من الله بهم ومنحهم من الفهم لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه يجب على الإنسان إذا حصل خلاف في مسألة فلا يسأل عنها يعني عامة الناس أو صغار طلاب العلم، وإنما يسأل عنها الذي قد بلغ شأنا في ذلك وعنده القدرة على إفادته، فإن كان عنده علم أفاده وإلا يجب عليه أن يقول. إذا سئل الإنسان عن شيء يظن بأنه عنده علم به وليس كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله بمسائل كثيرة فسأله فلم يفته إلا بمسألتين أو ثلاث، والباقي كلما سأله قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم. فقال جئتك من مكان كذا وكذا أسألك عن مسائل، كلما سألتك قلت لي لا أعلم، ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم الإمام المالك لا يعلم، ومن قال لا أعلم فقد برئت ذمته. ولا يجوز للإنسان أن يتصدر لفتوى الناس بدون علم، لأنه يوقع عن الله ورسوله، كأنك تبين هذا الحكم أن الله أمر به أو قال أو فرض، وهو على خلاف الواقع، تتحمل المسؤولية وتكون آثما كما في الآية التي ذكرنا قبل قليل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك القول على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالله جل وعلا وضع العلماء في موضع خطير، يجب أن يقدروا قدرهم، ويجب على العامة أن يقدروهم لهذا الموضع الذي وضعهم الله فيه، فيحسن بهم الظن، وأنهم لا يقولون إلا بما علم. فمن هنا تجب طاعة ولاة الأمر الحكام فيما أمروا به من معروف، فطاعتهم ينتظم به أحوال المسلمين ويستقر الأمر ويستتب الأمن وتؤمن السبل وتقام الحدود وتؤدى الشعائر التعبدية وتصان الأعراض والدماء وتحفظ الأموال. طاعة ولاة الأمر تترتب عليها مصالح عظيمة، يكون الناس في أمن واستقرار بسبب طاعة ولاة الأمر، ومخالفة ولاة الأمر أو شق عصا الطاعة يترتب عليها مفاسد عظيمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا جاء أحد يريد شق عصا طاعته ومخالفة أو منازعة ولي أمره فليقتلوه كائنا من كان. هذا الذي يجب على الأمة أن يعملوه مع ولاة أمورهم الذين مكن الله لهم وبايعوهم على السمع والطاعة حتى صاروا أمراء عليهم، تجب طاعتهم على العامة وليس لأحد حجة أن يقول ليس لعنقي بيعة لهذا الأمير أو لهذا الملك أو الرئيس، لأنني لم أبايعه. فيقال له بايعه عريفك يعني شيخ قبيلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بايع كل الأمة، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما بايعوا جميع الأمة، جميع أفراد الأمة من رجال ونساء. فالبيعة تتم للمسلمين، لعامة المسلمين، عن طريق عرفائهم ومشائخ كبائلهم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليرفع إلي عرفاؤكم. فإذا حصلت البيعة لولي أمر واستتب له الأمن وجب طاعته في المعروف وحرم الخروج عليه أو منازعته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما بايعناه عليه أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال نشاطهم وفي حال عدم النشاط. إن يكون الإنسان عنده يعني شيء من الأسباب أو الوسائل يعني يحتاج معها إلى تريث أو، فبايعوه على السمع والطاعة في كل الأحوال. وعسرنا ويسرنا أن يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في حال عسرهم وفي حال يسرهم. وأثرة علينا، مراد بالأثرة هو الاستئثار بالدنيا، الاستئثار بالمناصب، الاستئثار بالأشياء التي تفوت على بعض العام. هذا لا يكون مبررا لأحد أن يخرج أو يستحل المعصية لولي الأمر، لأنه يجب عليه أن يؤدي ما وجب عليه. على الرعية أن تسمع وتطيع في المعروف وتبذل حق ولي الأمر، وإن كان جائرا وإن كان ظالما، ما دام أنه مسلم ويقيم الشعائر التعبدية فيجب طاعته في المعروف. فهذه الآية أصل ودليل عظيم على مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لله جل وعلا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للأمراء والحكام، ثم للعلماء. يسمع ويطيع لولاة الأمر والعلماء في المعروف، أما ما ينكر فلا سمع ولا طاعة فيه. ولهذا لما خرج أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سرير جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لتلك السرير، خرج بهم إلى مكان ثم قال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا كثيرا فقال أشعلوا فيه النار، فشبت النار فقال اقتحموها. فقال بعضهم ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا به لا هربا من النار، كيف ندخلها؟ وهم بعضهم أن يدخلوها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال في حق الذين هموا أن يدخلوا النار امتثالا قال إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوا ما خرجوا منها. فالحاصل أن على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما يستطيع، في الاستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره، من الحكام والعلماء، وأن يحسن بهم الظن، وأن ينشر محاسنهم، وأن يكف عن مساوئهم، بل ويعتذر إن استطاع أن يعتذر. هناك أيها الأحبة في المجالس تحصل بعض المداولات وتناول أطراف الحديث ربما يصل إلى الوقوع في بعض المسؤولين سواء كانوا صغارا أو كبارا. من كان عنده ملاحظة على مسؤول حتى وإن كان شيخ الكبير يجب أن ينصح سرا، ويجب أن يعني ينبه في مثل هذه المجالس التي يدار فيها الحديث عن ولاة الأمر وتتبع المثالب وترك المحاسن، على الإنسان أن يصحح مثل هذه الأخطاء، وألا يسمح للحديث أن يكون منتشرا بهذا الشكل. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن نزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا معنى الولاء لولاة الأمر للحكام والعلماء، فنحن مسؤولون عنه، نغرس في نفوسهم حب ولاة الأمر وعلمائهم، كما نغرس في نفوسهم حب الوطن والدفاع عنه، حتى لا يكونوا لقمة سائغة للخوارج الذين يصطادون في الماء العكر ويتصيدون الغافلين عن منهجهم. لا ينبغي لولي الأمر، على الآباء والأمهات أن يعوا هذا الخطر وأن يحذروا منه الأبناء والبنات. الآن ليس هناك دعاة موجودون في الظاهر أعلي في هذا البلد والحمد لله، وإن وجدوا في غيره، لكن عندنا دعاء من شكل آخر، وهي هذه الأجهزة التي بأيدي أبنائنا وبناتنا، فيها من الخطر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك تجد صغار السن متعلقين بها ومدمنين عليها إدمانا شديدا، السبب أنهم دخلوا إليهم عن طريق هذه البرامج المشوقة التي أصبحت جزء من حياتهم، ينام وهو يتابع ويصحو ليتابع، وقد يأخذ الجوال للمنصة فيستغله في تلك البرامج البعيدة عن التعليم. ينبغي بل يجب علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا في هذا المجال، وألا نأمن عليهم هذه الوسائل، فهي أخطر عليهم من دعاة الحزبيين، لأنها وصلت إلى قعر البيوت، وصلت إلى عيد الصغار والكبار، وأشغلتهم عن عبادة ربهم. تدخل المجلس فتجد فيه الجالسين كل يتصفح ولا يسأل بعضهم بعض، كان يسلم الداخل فلا يرد عليه أحد. ما السبب؟ السبب هذه الأجهزة. علينا أيها الأحبة أن نهتم بهذا الشأن، وأن نربي أبناءنا على ما ينفعهم، ونحذر مما يضرهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ويحفظ لنا ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. جزاكم الله خير على الجلوس والانتظار، ولولا الإطالة والمشقة عليكم فالحديث معكم لا يمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر في بيت من بيوت الله، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا عن معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فيها الدليل على وجوب الطاعة لله جل وعلا. أطيعوا الله في امتثال أمره واجتناب نهيه، فكل أمر أمر الله جل وعلا به من الفرائض والواجبات أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله جل وعلا. أطيعوا الله، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لا يجوز لأحد أن يؤوله أو يخرجه عن معناه الصحيح. أطيعوا الله في إخلاص العبادة له فأفردوه بها في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. أطيعوا الله في إقامة الصلاة التي قد جاء الأمر بها، كما في قوله عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أطيعوا الله في الزكاة، زكاة المال وزكاة النفس، فمن من الله عليه بالمال من الأموال الزكوية الذهب والفضة أو السائم من بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض وبلغ من اشترط له النصاب وحال عليه الحول فيما اشترط له الحول، يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله الذي لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا، لأن الزكاة حق للخلق، فأمر الله جل وعلا بحقه وبحق خلقه. أمر الله جل وعلا بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويصوم الإنسان شهر رمضان، لا يجوز له فطر يوم بغير عذر من مرض أو سفر أو حيض بالنسبة للنساء أو نفاس. هذه أوامر أمر الله جل وعلا بها، كما أمر بأركان الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أوامر في حق الله جل وعلا، وأوامر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. كما أنه يجب امتثال ما نهى الله عنه فتجتنب، نهى الله جل وعلا عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. يجب على المؤمن أن يبتعد عن جميع الشرك بأنواعه الثلاث، لأنه مما نهى الله عنه. ذلك كل إثم أو فواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أوامر وإن كانت في النواهي، على المكلف أن يكون وقافا عند أوامر الله ونواهيه، لأنه مأمور متعبد بهذه النصوص والأوامر، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا. فلا سبيل لنا إلى طاعة الله إلا بما أخبرنا به وبينه لنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فطاعته من طاعة الله جل وعلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر صنفان: الحكام والعلماء. فمن ولي أمرا من أمور المسلمين في أي شأن من شؤونهم صغيرا أو كبيرا وجب الطاعة في المعروف، أما المنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإنسان بشر، ربما حصل من ولي الأمر شيء، فلا يجوز للمأمور أن يطيعه إلا إذا كان في طاعة الله، إذا كان معروفا، أما إذا كان منكرا فلا يطيعه، لا يطيعه في ذلك الشيء الخاص، يعني لم يرتكب حدا من الحدود يبيح قتله، وإنما هو معصوم. فقال له: إن لم تقتله أقتلك. فيفضل الإنسان أن يقتل ولا المعصية، لكن لا يكون هذا الأمر الخاص يسحب على غيره من الأوامر، كما هي فكرة الخوارج. إذا أخذوا على مسؤول ملاحظة قالوا لا طاعة له، يعني لا طاعة مطلقة له، هذا لا يجوز. لا تجوز طاعته في المعصية وتجب طاعته فيما سوى ذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما أنه يجب توقير العلماء، وإجلالهم، لأنهم يأمرون بما أمر الله به، وينهون عما نهى الله عنه، ويبلغون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستنبطون منها الأحكام التي يحتاجها المجتمع، تحتاجها الأمة. فالعلماء لهم مكانة في الأمة، ولهذا أحال الله عليهم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. في الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية المقصود بهم العلماء، لأن الشأن هم الذين يقدرون على استنباط الأحكام من النصوص، فأحال الله عليهم لقدرتهم على ذلك بما من الله بهم ومنحهم من الفهم لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يجب على الإنسان إذا حصل خلاف في مسألة فلا يسأل عنها يعني عامة الناس أو صغار طلاب العلم، وإنما يسأل عنها الذي قد بلغ شأنا في ذلك وعنده القدرة على إفادته، فإن كان عنده علم أفاده وإلا يجب عليه أن يقول. إذا سئل الإنسان عن شيء يظن بأنه عنده علم به وليس كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله بمسائل كثيرة فسأله فلم يفته إلا بمسألتين أو ثلاث، والباقي كلما سأله قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم. فقال جئتك من مكان كذا وكذا أسألك عن مسائل، كلما سألتك قلت لي لا أعلم، ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم الإمام المالك لا يعلم، ومن قال لا أعلم فقد برئت ذمته. ولا يجوز للإنسان أن يتصدر لفتوى الناس بدون علم، لأنه يوقع عن الله ورسوله، كأنك تبين هذا الحكم أن الله أمر به أو قال أو فرض، وهو على خلاف الواقع، تتحمل المسؤولية وتكون آثما، كما في الآية التي ذكرنا قبل قليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك القول على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالله جل وعلا وضع العلماء في موضع خطير، يجب أن يقدروا قدرهم، ويجب على العامة أن يقدروهم لهذا الموضع الذي وضعهم الله فيه، فيحسن بهم الظن، وأنهم لا يقولون إلا بما علموا. فمن هنا تجب طاعة ولاة الأمر الحكام فيما أمروا به من معروف، فطاعتهم ينتظم به أحوال المسلمين ويستقر الأمر ويستتب الأمن وتؤمن السبل وتقام الحدود وتؤدى الشعائر التعبدية وتصان الأعراض والدماء وتحفظ الأموال. طاعة ولاة الأمر تترتب عليها مصالح عظيمة، يكون الناس في أمن واستقرار بسبب طاعة ولاة الأمر، ومخالفة ولاة الأمر أو شق عصا الطاعة يترتب عليها مفاسد عظيمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا جاء أحد يريد شق عصا طاعته ومخالفة أو منازعة ولي أمره فليقتلوه كائنا من كان. هذا الذي يجب على الأمة أن يعملوه مع ولاة أمورهم الذين مكن الله لهم وبايعوهم على السمع والطاعة حتى صاروا أمراء عليهم، تجب طاعتهم على العام، وليس لأحد حجة أن يقول ليس في عنقي بيعة لهذا الأمير أو لهذا الملك أو الرئيس لأنني لم أبايعه، فيقال له بايعه عريفك يعني شيخ قبيلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بايع كل الأمة، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما بايعوا جميع الأمة جميع أفراد الأمة من رجال ونساء. فالبيعة تتم للمسلمين لعامة المسلمين عن طريق عرفائهم، ومشائخ كبائره. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم. فإذا حصلت البيعة لولي أمر واستتب له الأمن وجب الطاعة في المعروف وحرم الخروج عليه أو منازعته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما بايعناه عليه أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال نشاطهم وفي حال عدم النشاط. قد يكون الإنسان عنده يعني شيء من الأسباب أو الوسائل يعني يحتاج معها إلى تريث، أو فبايعوه على السمع والطاعة في كل الأحوال. وعسرنا ويسرنا أن يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في حال عسرهم وفي حال يسرهم. وأثرة علينا، مراد بالأثرة هو الاستئثار بالدنيا، الاستئثار بالمناصب، الاستئثار بالأشياء التي تفوت على بعض العام. هذا لا يكون مبررا لأحد أن يخرج أو يستحل المعصية لولي الأمر، لأنه يجب عليه أن يؤدي ما وجب عليه. على الرعية أن تسمع وتطيع في المعروف وتبذل حق ولي الأمر، وإن كان جائرا وإن كان ظالما، ما دام أنه مسلم ويقيم الشعائر التعبدية فيجب طاعته في المعروف. فهذه الآية أصل ودليل عظيم على مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لله جل وعلا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للأمراء والحكام، ثم للعلماء. يسمع ويطيع لولاة الأمر والعلماء في المعروف، أما ما ينكر فلا سمع ولا طاعة فيه. ولهذا لما خرج أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سرية، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لتلك السرية، خرج بهم إلى مكان ثم قال لهم: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا كثيرا فقال: أشعلوا فيه النار. فشبت النار فقال: اقتحموها. فقال بعضهم: ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا به لا هربا من النار، كيف ندخلها؟ وهم بعضهم أن يدخلوها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال في حق الذين هموا أن يدخلوا النار امتثالا، قال: إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوا ما خرجوا منها. فالحاصل أن على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما يستطيع، في الاستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره من الحكام والعلماء، وأن يحسن بهم الظن، وأن ينشر محاسنهم، وأن يكف عن مساوئهم، بل ويعتذر إن استطاع أن يعتذر. هناك أيها الأحبة في المجالس تحصل بعض المداولات وتناول أطراف الحديث ربما يصل إلى الوقوع في بعض المسؤولين سواء كانوا صغارا أو كبارا. من كان عنده ملاحظة على مسؤول حتى وإن كان شيخ الكبير يجب أن ينصح سرا، ويجب أن يعني ينبه في مثل هذه المجالس التي يدار فيها الحديث عن ولاة الأمر وتتبع المثالب وترك المحاسن، على الإنسان أن يصحح مثل هذه الأخطاء وألا يسمح للحديث أن يكون منتشرا بهذا الشكل. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن نزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا معنى الولاء لولاة الأمر للحكام والعلماء، فنحن مسؤولون عنه، نغرس في نفوسهم حب ولاة الأمر وعلمائهم كما نغرس في نفوسهم حب الوطن والدفاع عنه، حتى لا يكونوا لقمة سائغة للخوارج الذين يصطادون في الماء العكر ويتصيدون الغافلين عن منهجهم. لا ينبغي لولي الأمر، على الآباء والأمهات أن يعوا هذا الخطر وأن يحذروا منه الأبناء والبنات. الآن ليس هناك دعاة موجودون في الظاهر أعلي في هذا البلد والحمد لله، وإن وجدوا في غيره، لكن عندنا دعاء من شكل آخر، وهي هذه الأجهزة التي بأيدي أبنائنا وبناتنا، فيها من الخطر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك تجد صغار السن متعلقين بها ومدمنين عليها إدمانا شديدا، السبب أنهم دخلوا إليهم عن طريق هذه البرامج المشوقة التي أصبحت جزء من حياته، ينام وهو يتابع ويصحو ليتابع، وقد يأخذ الجوال للمنصة فيستغله في تلك البرامج البعيدة عن التعليم. ينبغي بل يجب علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا في هذا المجال، وألا نأمن عليهم هذه الوسائل، فهي أخطر عليهم من دعاة الحزبيين، لأنها وصلت إلى قعر البيوت، وصلت إلى عيد الصغار والكبار، وأشغلتهم عن عبادة ربهم. تدخل المجلس فتجد فيه الجالسين كل يتصفح ولا يسأل بعضهم بعض، كان يسلم الداخل فلا يرد عليه أحد. ما السبب؟ السبب هذه الأجهزة. علينا أيها الأحبة أن نهتم بهذا الشأن، وأن نربي أبناءنا على ما ينفعهم ونحذر مما يضرهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ويحفظ لنا ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. جزاكم الله خير على الجلوس والانتظار، ولولا الإطالة والمشقة عليكم فالحديث معكم لا يمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.